الآن تتوجه وتقول بأنني أمتلك معصية هذه الخبرة
نعم
وهذه القدرة وبإمكاني أن أفعل ما شاء. قامت بعمل بسيط طبعا كما قلت, يعني يجب أن لا ننسى يعني هذه الخبرة ربما يمتلكها شخص يعني لم يكمل عمره 20 من عمره, يعني يستطيع أن يصبح هاكر, يستطيع أن يقتحم يعني أي موقع يريد, وهذا الشيء موجود يعني حتى في داخل إسرائيل, حتى يعني لاحظنا في الحرب اليمنية السعودية أيضا نفس الشيء, يعني المسيرات من داخل السعودية حلقت وحققت بعض الهجمات يعني. الحين هم اتهموا إيران واتهموا دول واتهموا العراق والحشد الشعبي, الحين إن العملية في داخل أراضيهم يعني على مقربة من المكان المستهدف.
نعم.
وبالتالي يعني هذه الحرب السيبرية هي موجودة, ولكن الخبرة هنا تختلف يعني مستويات هذه الخبرة.
نعم.
إيران تمتلك على المستويات, يعني هم جاءوا واستهدفوا يعني البنزين والوقود وأرادوا أن يخلقوا نوع من البلبلة والفتنة في داخل إيران, ولكن إيران أو طبعا إيران رسميا لم تعلن عنها أيضا. لا أريد
نعم أقول نعم يعني نعم لا 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 وسائل الإعلام الصهيونية هي التي تقول هي بأن جماعة إيرانية
يعني صار هناك استهداف يعني يعني كشف يعني مواقع عسكرية, يعني كل العسكريين موجودين في أراضي فلسطين المحتلة,
بياناتهم سرياتهم
يعني كل خصوصياتهم كل أمورهم يعني حركاتهم سكناتهم وكل أمور المتعلقة, كل المعلومات المتعلقة حتى عناوين بيوتهم يعني حتى أفكارهم حتى مزاجهم يعني كل هذه الأمور
أصبحت مكشوفة,
إجازاتهم حتى يعني نقاط القوة ونقاط الضعف.
طيب كيف ستؤثر على الكيان المحتل؟ كيف ستؤثر أستاذ مصدقبور على مكانة وسمعة الكيان المحتل في المنطقة والعالم هذه الهجمة أيضا؟
طبعا هناك إعلام مضاد بصراحة, يعني هناك إمبراطوريات إعلامية مضادة تحاول أن يعني تكتم على هذا الموضوع وتغطي هذا الموضوع تفتعل يعني عزبات أخرى. لذلك لاحظنا أثناء تلك الفضيحة مفتعلوا قضية الوزير اللبناني يعني جورج فرداحي,
نعم.
يعني أثاروا هذا الموضوع وحاول الإعلام أن يسلط الضوء عليه ويحرف أنظار الناس, يعني هم بهذه الأساليب يحاولون, ولكن هي ضربة كبيرة للسمعة الإسرائيلية, وأنا في اعتقادي الإسرائيليون يعني تلقوا ضربة كبيرة جدا, يعني إيران تخبئ لهم المزيد من هذه الإنجازات إذا صح إيران تخبئ لهم الكثير من هذه المفاجآت, وبالتالي
طيب.
إذا أرادوا أن يتمادوا في ريهم, إذا أرادوا أن يتمادوا في أنجيتهم ويحاولوا أن يبرزوا عضلاتهم الزائفة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية, بالتأكيد إيران سوف تلجأ إلى القيام أو يعني تلجأ إلى وضع أمام مفاجآت جديدة,
وبالتالي
ليس مصالحهم يعني أن يستعرضوا هذه القدرة الجوفاء أمام قدرة واقعية وهي قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي قدرة
طيب. قد رأينا عدة مرات أستاذ مصدقبور في خطاب سماحة الإمام الخامنئي التأكيد على الحضور الفاعل للشباب في الفضاء الافتراضي, يعني لماذا يأتي هذا التأكيد وما هي أهمية حقيقة ضرورة وجود شبكات خوادم محلية للإنترنت لهذا الفضاء المفتوح, ما هي أهمية الحصول على هذه التقنيات والتأكيد من قبل القيادة الإيرانية على ذلك؟
طبعا هي متطلبات العلم, يعني العلم الجديد ويتجه في هذا الاتجاه, يعني يتجه نحو المجال الافتراضي, يعني المجال الافتراضي هو في الأساس كان موجود يعني منذ القديم كان موجود, ربما لم يكن تكون هناك معرفة دقيقة به, وربما كانت يعني الأدوات أيضا ابتدائية, ولكن القواعد من حيث القواعد يعني هي نفس القواعد يعني, ولكن اليوم اكتشفت البشرية يعني اكتشفت كل الرموز, حلت كل هذه الشفرات, وبالتالي أصبح هذا العلم علم واضح, علم بين, علم يعني مستقل وله قواعد وله نظم, وبالتالي يمكن تأهيل الآخرين بهذا العلم. السيد القائد يعني من منطلق إيران يعني هي في عهد الثورة الإسلامية في عهد النظام الإسلامي المقدس هي تطوي طريق نحو التنمية ونحو التطور العلمي, وبالتالي من ملزومات هذا التطور العلمي من متطلبات هذا التطور العلمي أن تمتلك يعني التكنولوجيات العصرية،
نعم،
التكنولوجيات الحديثة، وبالتالي يعني خطاب القائد هو يأتي من هذا، هذا السبب، يعني يأتي من هذا الاتجاه، يأتي أنه إيران هي ماضية في طريق التكيف مع علوم العصر،
نعم،
خاصة يعني المجال الافتراضي هو علم يعني كبير، مثل ما إيران يعني اليوم إيران تنهض أو تقوم بنهضتها العلمية في شقين، يعني أولا الشق النووي، ليس بمعنى السلاح النووي، الطاقة النووية الخضراء،
العلوم، نعم، والتقنية،
التكنولوجيات وعلوم هي أم
طبية،
هذا واحد. وثانيا موضوع السايبري، يعني في المجال الافتراضي، يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم هي تتحرك في هذين الإطارين، وتم تربية وتنمية عدد كبير من الشباب الإيراني. نحن لدينا يعني مئات آلاف الشباب يعملون مدعومين يعني من قبل النظام، ويعملون في المؤسسات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا لدينا شباب المقاومة يأتون إلى هنا يتلقون تدريبات من شباب الدول المستقلة. عندما نقول مقاومة يعني الدول المستقلة، الدول التي لا ترضخ للسلطة الأمريكية ولا تقبل بالهيمنة الأجنبية على مقدراتها وعلى استقلالها وعلى حرياتها، يعني الدول التي تريد أن تعيش حرة صاحبة القرار وتعتمد على مواردها الذاتية وعلى قدراتها الذاتية، هذه هي دول المقاومة. يعني دول المقاومة ليست هي مجرد حرب وسلاح، المقاومة
صح
يعني فكر، وبالتالي كل الذين ينتمون إلى هذه المدرسة الفكرية مدعومين من قبل النظام، من قبل السيد خامنئي يحفظه الله، وبالتالي إيران لا تبخل تقدم لهم كل الدعم. وفي الداخل أيضا نعم لدينا مؤسسات كبيرة ربما المجتمع العربي لم يطلع عليها بعد، ربما الإعلام الإيراني يعني وقصر بعض الشيء، لم يبرز هذه المؤسسات ولم يعرف بها. وأنا أعمل إن شاء الله إذاعة طهران العربية أن تقوم يعني بهذا المجهود المبارك
إن شاء الله
لتعريف الأخوة والأشقاء العرب بهذه النهضة العلمية الموجودة في إيران وبهذه المؤسسات وبالشباب الذين يعملون في مجالها.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذ مصدق بور، كان معنا الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، حياكم الله سيدي الكريم.
أهلا بكم،
بارك الله بك، شكر وتحية للجميع، بارك الله بكم، لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، حتى لقاء القادم، نستودعكم الله في أمان الله.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله. أهلا بحضراتكم إلى هذا المسلسل الإذاعي يوسف الصديق، وقد تابعتم اللحظات التي عاشها يعقوب سلام الله عليه، وعشتموها أنتم معه لحظة بلحظة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى متوسلا إليه أن يحفظ زوجته راحيل وابنها، ليس بسبب حبه لهما فحسب، بل ليفهم أهالي فدان أن الحياة والموت بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، وليس بيد الأصنام والأوثان. وعرفتم موقف إيسترا كاهنة معبد عشتار من يعقوب عليه السلام، وتضرعها إلى عشتار طالبة منها أن تهلك راحيل وابنها، ولم تأل جهدا في سبيل ذلك، بل توسلت أيضا بالسحر والأوراد. وفي هذه المعركة كان النصر حليف يعقوب بمشيئة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فولد يوسف وقرت عين يعقوب، وسر أهله ولابان بسلامة الأم وسلامة الوليد. وساعة ولادته فتحت السماء أبوابها بمطر الرحمة الإلهية، إذانا من الله سبحانه ببركة هذا الوليد على فدان وأهلها الذين كانوا يعانون القحط والجفاف الذي أوشك أن يهلك الحرث والنسل. والآن ندعوكم أيها الأعزاء لحلقة هذا اليوم بما تحمله من بشائر وأحداث سعيدة.
سيدي سيدي، احترق معبد عشتار.
ماذا؟ افصح افصح عما تقول يا هذا.
سيدي، معبد عشتار احترق عن اخره.
عجبا، هل انت واثق مما تقول؟
نعم نعم نعم.
ايها الحراس، تعالوا تعالوا معي، يجب ان ارى بنفسي.
معبد عشتار التهمته النيران. سيدي لابان أيها الحاكم العظيم،
يا للعجب،
احترق معبد عشتار العظيم عن آخره.
يا للعجب، لا أدري كيف حدث هذا. أعلم أن الغيث يطفئ النيران ويغسل كل شيء، فكيف لم يؤثر في هذه النار ولم يطفئ حريق معبد عشتار؟ وأين إستر ساحرة المعبد؟
كانت في المعبد طوال الليل تدعو عشتار وتتضرع إليها لتهلك يعقوب وأهله وتنزل غضبها ولعنتها عليه.
من منكم آخر من رأى إستر؟
أنا كنت آخر من رآها عندما أخبرتها بولادة ابن يعقوب سالما، وبعدها لم يرها أحد تغادر المعبد.
يا للعجب،
إذا قل لي ماذا حل بإستر؟
أظن أن النيران قد أحاطت بها من كل حدب وصب. أعتقد أنها لم تفلح بالفرار ولم يخلصها أحد.
هل كاهنة المعبد احترقت؟ إيستر كاهنة معبد عشتار احترقت، التهمتها النيران، كيف؟
أجل أجل، ألم تسمعي ما قاله كاهن المعبد؟
وهل تحترق إيستر وهي التي أحرقت الكثيرين لكفرهم وعدائهم لعشتار؟
أجل احترقت إيستر.
بعد أن احترقت إيستر وماتت يجب أن نطوي صفحة النهر والقتل في فدان. نعم هذا مبلغ قدرة عشتار العظيمة، انظروا إليها كيف احترقت هي وبقية الآلهة. المساكين لم يستطيعوا حتى الدفاع عن أنفسهم ودفع النار عنهم، فكيف بدفعها عن كاهنتهم إيستر؟
ولكن ألم تقل إيستر إن راحيل وابنها هلكان؟ ها؟
سيدي لابان، إلى أين؟
أنا ذاهب إلى يعقوب أعلن له إيماني بربه. إن كنت قد أذعنت مساء أمس بقدرة الله على حفظ ابنتي الحبيبة وابنها، فأنا اليوم آمنت به عزيزا قادرا لا شريك له، وأن تلك الأصنام والأوثان لم تكن تستحق العبادة. هيا يا قوم لنذهب من هنا.
لا تغادروا، إلى أين أنتم ذاهبون؟
إن الغيث رحمة الله تعالى قد طهر أجساد وأرواح القوم.
يا يعقوب، هذه الأمطار تغمر مدينتنا فدان. عند قدوم مولدك الجديد الذي فتح علينا أبواب الخير والبركة، حبذا لو أريتنا إياه،
لا مفر لي من الإذعان بأن يعقوب نبي الله فعلا، فقد رأيت بأم عيني كيف أن ولادة ابنك أبادت معبد الوثنية وأذهبت القحط عن فدان على حد سواء.
الحمد لله، لا ريب أن ولادة يوسف بركة، ولكن لا تنسوا أن الذي أباد معبد عشتار وأحرقه وأنزل المطر على فدان هو إلهي وإله العالمين جميعا، الله الأحد الذي لا شريك له. ألا تودون يا قوم بعد رؤية قدرته الإيمان به؟
يا نبي الله، أنا وزوجتي كنا رأينا قدرة إلهك من قبل، وهذه الليلة قدر لأهل فدان أن يروا القدرة المطلقة لإلهك وأن يعاينوا عن كثب ذل آلهتهم، وها هم اليوم قد جاءوك ليشهدوا أن لا إله إلا الله الأحد.
يا نبي الله يعقوب، أنير قلوب أهالي فدان بنور الإيمان.
الأمر كله بيد الله وليس لنا من الأمر شيء، وهو أرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا، وهو أعلم بما يصلحنا. إن كفرنا بالأصنام وتوجهنا إليه ودعوناه، لا بد أن ينزل بركاته علينا، ولئن شكرناه زاد من نعمه وبركاته علينا كذلك. فوحدوا الله سبحانه وتعالى، الرب الوحيد المستحق للعبادة. لا إله إلا إله يعقوب، ولا نعبد إلا إله يعقوب، وإسحاق وإبراهيم، وهو العظيم،
وهو العظيم
المستحق للشكر،
المستحق للشكر
وتقديم النذور له وحده،
وتقديم النذور له وحده.
سبحانك اللهم وحنانيك،
سبحانك اللهم وحنانيك.
أعزائي المستمعين الكرام، لا شك أنكم شاركتم أهالي فدان فرحتهم بإيمانهم بالله الواحد الأحد عندما يريد أن يعز أحد أوليائه المخلصين، فإنه يفتح أبواب رحمته على الناس ويبصرهم ليؤمنوا به، تشريفا لذلك الولي وتكريما. ومرت 5 أعوام منذ أنزل الله تعالى عذابه على معبد الآلهة عشتار، وخلال هذه السنوات 5 فتحت أبواب رحمة الله على أهالي فدان على مصارعها، وراحيل أم يوسف وزوج نبي الله يعقوب تتهيأ لولادة جديدة، ونبي الله يعقوب يعيش في سعادة وهناء غامرين. بعد سنوات العذاب التي تحمل فيها شتى التهم، وها هو ذا يعيش أسعد أيامه إلى جنب أهله وزوجاته وأولاده. تعالوا لنمضي الآن إلى باحة منزل يعقوب النبي عليه السلام، ويوسف يلعب بين إخوته إذ خرجت أمه راحيل من إحدى الحجرات ونادت:
يوسف، يا يوسف.
نعم يا أمي.
سنخرج اليوم إلى الصحراء مع أبيك.
الخروج إلى الصحراء يسرني، أنا وأمي راحيل وأبي يعقوب النبي سنخرج معا إلى الصحراء، كم يسرني هذا.
أسمعت يا لاوي؟ أسمعت ماذا قالت راحيل؟
نعم يا بلحاء.
كانت راحيل زوج يعقوب المفضلة قبل أن يكون له منها ولد، فما بالك وقد ولدت له يوسف.
ماذا تقصدين؟ أتريدين أن أحمل ضغنا على يوسف؟
لا لا يا ولدي، أنا وذلفى جاريتان، ولا يطيب لنبي الله يعقوب أن يتفسح معنا. ولكن ماذا عن أمك؟ فهي ابنة لابان الكبرى وأخت راحيل. أمك ليا أيضا من حقها أن يصطحبها يعقوب النبي، أليس كذلك؟
ربما كانت مشغولة أو لا رغبة لها بالخروج أو التفسح في الصحراء، وما أدراني.
أو لعل أباك لا يحب أن يصطحب معه سوى راحيل، أو أن منزلة أمك ليا أصبحت لديه كمنزلتنا أنا وذلفة.
أبي، هذه بئر ماء.
نعم يا بني، بئر ماء، ويا لها من بئر مباركة.
لما قلت إنها بئر مباركة؟ وكيف تختلف عن سائر الآبار؟
نعم يا بني، الآن وقد وصلنا إلى هذه البئر، دعني أقص عليك ذكرياتي معها.
قل يا أبي، أنا في شوق لسماعها.
علي أولا أن أجلسك على هذه الصخرة.
هذا أفضل بكثير، فقد أتعبني المشي.
عرفت هذا من مشيتك، علمت أنك تعبت ولم تعد قدماك قادرتين على حملك. والآن دعني أفرش لوالدتك مجلسا على العشب، فهي مرهقة مثلك ومثلي، ولكنها لا تفصح عن ذلك. لا تريدني أن أعرف أن تقادم الزمن قد أضعفها كما أضعفني؟ لقد شخنا نحن الاثنين. تعالي يا رحيل واجلسي، تعالي.
حسنا.
الآن وقد جلستما، احكي لي قصة هذه البئر.
قبل سنوات التقيت بأمك رحيل عند هذه البئر، وهنا رأيتها لأول مرة.
عندها كنت أعلم أن يعقوب النبي هو ابن عمتي.
نعم، وأنا كنت أعلم عندها أن أمك هذه هي بنت خالي.
وعندها أعجبت بشخصية أبيك ووقاره. في ذلك اليوم ألقى الله محبة يعقوب النبي في قلبي.
ولكن الأمر كان يختلف بالنسبة لي، فحكايتي لا تشبه حكاية أمك. أبي إسحاق وأمي رفقة أرسلاني إلى هنا كي ألتقي رحيل، وكان يحبانها ولما يريانها.
وقد أمر أبي أن يكون مهري رعي أغنامه لسبع سنوات،
وأنا وافقت. وبعد انقضاء سبع سنوات زوجني خالي لابان من خالتك ليا، أخت رحيل الكبرى.
لم يكن في اليد حيلة، ففي فدان لا تزوج الأخت الأصغر قبل الأخت الكبرى. كان على أبيك أن يعلم هذا منذ البداية.
وعقابا على غفلتي وافقت على رعي أغنام لابان لسبع سنين أخرى لأجل الاقتران بوالدتك.
ما أسرع ما مضت تلك الأيام.
صدقت يا راحي، صدقت. يا رحيل.
نعم يا نبي الله.
لقد كبر الأولاد، أشعر بالغبطة لرؤيتهم. إني أستعجل العودة إلى مسقط رأسي كنعان ومهد طفولتي. مر السنوات العديدة منذ أن غادرتها بسبب عداوة أخي عيسو لي، وحرمت من جوار أبي إسحاق وحنان أمي رفقة. لقد كبرنا الآن أنا وأخي، وأعتقد أنه أصبح بإمكاننا أن نعيش بهدوء جنبا إلى جنب.
أخشى أن يتشاجر أولادك ويؤذوا أنفسهم.
لا تقلقي، إنهم يتصارعون فيما بينهم، يتوهمون أن أشدهم على سائر أخوته سيكون خليفتي.
حفظهم الله جميعا.
مرحبا جدي.
مرحبا يا جدي.
مرحبا بكما. أين أبوكما؟
أمي، أمي، جاء جدي، جاء جدي.
قومي يا رحيل، قدم أبونا.
حسنا يا ليا. مرحبا أبي، أهلا بك.
مرحبا أبي، تذكرتنا أخيرا.
ما الأمر يا أبي؟
هل وقع مكروه؟ أرى الحزن والقلق قد جللا وجهك يا أبي.
لقد جاءنا رسول من كنعان وهو يحمل إلينا أنباء سيئة. قولي لي، أين يعقوب؟
إنه في الداخل.
من؟ خالي الطيب لابان؟ أهلا بك، ماذا حصل؟ هل ضللت الطريق؟
ولو أن ما سأقوله مر سماعه، لكنني أعلم أنك ستطيقه.
تكلم، لماذا أنت ساكت؟
أبوك إسحاق التحق بالملكوت الأعلى.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله
إنا لله وإنا إليه.
يا نبي الله، هل عزمت على شيء؟ ما أنت فاعل يا يعقوب؟ قال ذلك الرجل بعد إسحاق النبي تولى نبي الله يعقوب هداية أهل كنعان. لقد طلبت أختك فائقة أن أبلغك هذه الرسالة.
الموت حق وهو مكتوب على جميع خلق الله، ولا مهرب أبدا منه، حتى الأولياء والأنبياء لا يخلدوا. أشكركم لمواساتكم، وأسأله تعالى أن يلهمني الصبر والسلوان. لا بال.
نعم.
يا حاكم فدان العادل، سننطلق غدا بإذن الله تعالى صوب كنعان
إن شاء الله. سننطلق جميعا.
أحمد الله تعالى أن حبانا بنور الهداية والإيمان. يا أهالي فدان، لقد أقمت بين ظهرانيكم أعواما، وكنت شريك أفراحكم وأتراحكم، وأنه ليعز علي ويحزنني أن أغادركم.
إلى أين يريد الله هذا؟ إلى أين يريد؟
اعلموا أن الله معكم ما دمتم في عبوديته، وسيزيد نعمه عليكم ما شكرتموه، وإياكم وكفر نعم الله والعودة إلى عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع.
Thank you.
شكرا لكم أيها المستمعون الكرام، وأنتم معنا في الحلقة الرابعة من مسلسل يوسف الصديق سلام الله عليه، ولقاؤنا في الحلقة الخامسة إن شاء الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، بشرى زعيميان، عبد الحسين المعمار، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
لو أعددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. لو أعددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. مهما حمدتك، مهما شكرتك، ما أديتك حقك ربي. قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 25 نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 14 من شهر آبان عام 1392 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 25 نوفمبر عام 2013 ميلادي، توفي المجاهد والسياسي الإيراني حبيب الله عسكر أولادي، الأمين العام لجمعية المؤتلفة الإسلامية في إيران. وولد عسكر أولادي في مدينة دماوند قرب العاصمة طهران، ومارس في أول شبابه النشاط السياسي مع آيات الله الكاشاني، وتعرض للاعتقال من قبل النظام الملكي الجائر أكثر من مرة، وحكم عليه الحبس المؤبد. وقبيل انتصار الثورة الإسلامية أفرج عنه، وبعد انتصار الثورة الإسلامية عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه ممثلا عنه في لجان الثورة الإسلامية، ثم شغل مناصب عديدة، منها عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام ومنصب وزير التجارة. في 14 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 25 نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن العميل شريف إمامي في إيران تقديم استقالته للشاه المقبور إثر فشله في مواجهة وتهدئة الجماهير الإيرانية الثائرة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وكان شريف إمامي قد أعلن فور تعيينه من قبل الشاه بأنه سيبذل جل جهوده لتهدئة الأمور، وأطلق الوعود والتهديدات الواهية للشعب الإيراني للعمل على حرف الثورة الإسلامية. وبعد سقوط حكومة شريف إمامي، تولى العقيد أزهاري مهمة تشكيل الحكومة، إلا أن الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية أعلن بشجاعة وذكاء بأن رؤساء الوزراء الذين يتم تبديلهم هم في الحقيقة بيادق عميلة للشاه والاستكبار العالمي، ودعا الشعب الإيراني للاستمرار في ثورته حتى إسقاط النظام الشاهنشاهي العميل. وأخيرا وفي الخامس من تشرين الثاني نوفمبر عام 1879 ميلادي، توفي عالم الفيزياء الاسكتلندي ومؤسس قوانين النور والكهربائية جيمس كلارك ماكسويل. وولد ماكسويل عام 1831، وفي عام 1871 أصدر كتابه بعنوان الكهربائية والمغناطيسية ما تسبب بارتقائه إلى مرتبة أستاذ الفيزياء في جامعة كامبريدج ببريطانيا. ونشرت دار نشر جامعة كامبريدج أعمال ماكسويل الكاملة في مجلدين سنة 1890، متضمنة سلسلة المقالات التي كتبها عن خصائص المادة مثل الذرة والجاذبية والخاصية الشعرية والانتشار والأثير. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك من حساسية الأنف. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإخوتنا المستمعين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصيب حساسية الأنف التي تسمى حمى القش أو حمى الكلاء حوالي 30% من الناس، والمحرضات الرئيسية لحساسية الأنف هي حبوب اللقاح أي غبار الطلع التي تأتي من الشجر والعشب، حيث تكون أعداد حبوب اللقاح هذه مرتفعة دوما في الأيام الجميلة عندما تكون الشمس ساطعة. أما طرق الوقاية من غبار الطلع وبالتالي التخفيف من حساسية الأنف سنقدمها بعد قليل. أهلا بكم من جديد أيها الكرام. من الأمور التي تخفف من حساسية الأنف من طلعان الأشجار والحشيش، أولا عدم جز العشب. إذا كان العشب يثير العطاس لدى الشخص فعليه أن يطلب من شخص آخر القيام بجز العشب له، ومع أن هذا الأمر واضح إلا أن الكثير من الناس لا يفكرون فيه. ثانيا إيجاد حاجز، ينبغي على الشخص أن يدهن فتحتي أنفه من الداخل بالفازلين لأن هذا يعمل كمصفاة لغبار الطلعة. ثالثا التوقيت المناسب، يجب عدم الجلوس في مكان ما خارج البيت في الفترة ما بين الساعة 4 عصرا والسابعة مساء أو في فترة الصباح الباكر حيث تصل أعداد حبوب اللقاح إلى أعلى ما يمكن في هذه الأوقات. وإن أراد الشخص الخروج من البيت أو نشر الغسيل فليفعل ذلك في الفترة ما بين الساعة 10 صباحا والثالثة ظهرا. ولكي تبقى محافظا على سلامة أنفك من حساسيات الطلعة الربيعي أو الشجري، رابعا إغلاق النوافذ، يجب أن لا ينام الشخص أو يقود سيارته والنوافذ مفتوحة لأن هذا سيسمح بدخول حبوب اللقاح. خامسا مسح الغبار بانتظام، يجب مسح الغبار بقطعة قماش مبللة وليست جافة حيث إن هذا سيجمع الغبار ويوقف أي حبوب لقاح من الانتشار في جميع أنحاء المكان.
سادسا غسل الشعر، إن قوام حبوب اللقاح لزج وربما توجد في الشعر لدى الشخص، ويمكنها أن تنتقل بعد ذلك إلى وسادته عند النوم وستؤثر فيه خلال الليل. إذا خرج الشخص من بيته مساء فعليه أن يغسل شعره قبيل النوم، فالشعر النظيف يمكنه أن يساعد على النوم بشكل أفضل. أيها الكرام، سابعاً استخدام المكنسة الكهربائية. يمكن لحبوب اللقاح أن تعيش في السجاد لمدة تصل إلى 3 أشهر، وبذلك يجب شفطها بمكنسة كهربائية. ثامناً إعادة النظر في الأدوية. يجب أن يتحدث الشخص إلى الطبيب أو الصيدلاني حول أي علاج يتناوله لحساسية الأنف، حيث قد يكون من المفيد له تجريب علاج جديد. أما الوقاية الدوائية فتكون باتخاذ خطوات مبكرة لتجنب أعراض الحساسية الأنفية قبل أن تبدأ، ومراقبة بدء وقتها سنوياً ومراجعة الطبيب. شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نستمع إلى الجزء الأول من قصة رسالة إلى عائلة سعد للكاتب الإيراني حبيب أحمد زادة، قصة من روائع ما أنجزه الكتاب الإيرانيون في مجال قصص الحرب، أو كما مصطلح عليه في الشارع الثقافي الإيراني قصص الدفاع المقدس. حبيب أحمد زادة كاتب شاب عاش ظروف الحرب عن كثب وتذوقها في الخطوط الأمامية والخلفية، وبهذا أترعى تجاربه وخبرته بنماذج حية وحيوية لم يسبق لها مثيل، فتحت بوجه تيار قصص الحرب نافذة جديدة وخطت لها طريقا واعدا تلوح في نهايته شمس مشرقة. أعزائنا المستمعين، كالمعتاد معنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر، لنحاوره بعد سماع القصة طبعا حول كاتبها ومكانتها. نرحب به أولا لحضوره في هذه الحلقة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية، أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أرحب بكم وبمستمعيكم الأكارم.
شكرا لهذا الحضور في هذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية. سيد الكريم، لو تسمح نستمع إلى قصة رسالة إلى عائلة سعد للكاتب الإيراني حبيب أحمد زادة.
إن شاء الله
نستمع مع المستمعين. رسالة إلى عائلة سعد. الجزء الأول. يرجى مما يعثر على هذه الرسالة أن يقوم بواجبه الإنساني ويوصلها بأية وسيلة متاحة لعائلة سعد عبد الجبار من منتسبي اللواء 23 من القوات الخاصة بحرس رئاسة الجمهورية العراقية التابعة للوحدات العامة تحت قيادة الفرقة الثالثة المترابطة في قاطع البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عائلة الجندي المكلف سعد الموقرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا أعرف إن كانت كتابة هذه الرسالة وإرسالها لكم في مثل هذه الظروف عملا صائبا أم لا، ولكن أرى أنه من الضروري أن أكتبها وأسلمها لابنكم حتى تصل لكم بهذه الصورة الغريبة. والآن حيث مضى على الحادث أكثر من 11 عاما، أريد أن أحدثكم عن كيفية تعرفي الغامض إلى ابنكم في لقاء مكتظ بالأسرار. في هذه الأثناء أشعر بدافع قوي لكتابة تفاصيل حادثة تعرفي إليه وملابساتها، وذلك من أجل إزالة الشكوك التي قد تراودكم بشأن تورطي في هذه الحادثة المؤلمة. والآن ابنكم سعد إلى جواري، لعله ينتظر ختام هذه الرسالة ليحمل الحقائق لكم بنفسه. هذه اللحظات هي الثواني الأخيرة من لقائنا، وبالتأكيد ستكون آخر وداع بيننا. والآن من الأفضل أن أختصر الكلام وأصل إلى لب الموضوع. بدأت الحادثة منذ وقت بعيد، وبالضبط في صباح 28 من شهر ديسمبر عام 1981 للميلاد، وهو اليوم الذي رأيت فيه ابنكم لأول مرة. كنت عائدا من شاطئ نهر كارون متوجها إلى القواطع الخلفية. كنا قد انتهينا في الليلة الماضية من تنفيذ عملية كبيرة في هذه المنطقة، الغاية منها فك الحصار عن مدينتنا. قاتلنا حتى الصباح، حيث وصلنا إلى ضفة النهر بعد عام من محاصرة المدينة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها قواتنا من استعادة هذه المنطقة. أنا أيضاً، وبسبب سروري بانتصارنا في عملية مصيرية كهذه، رغبت في التقاط صورة تذكارية تدل على مشاركتي في هذه العملية، حيث كنت قد أحضرت معي آلة تصوير متواضعة لم تسمح لي شدة الاشتباكات لالتقاط صورة قبلها قط. حتى هذه اللحظة لم يحدث أي شيء غريب خارج الحسبان.